بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبناء على اقتراح بعض الإخوة سنتحدث في هذه المجالس عن الصيام وأحكامه وآدابه بمناسبة قدوم هذا الشهر الكريم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين. ونستهل هذه الأحاديث بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية فيها نداء من الله عز وجل لعباده المؤمنين، ويأمرهم فيها بالصيام، ويخبرهم جل وعلا أنه كتب عليهم الصيام كما كتبه على الأمم السابقة، وأخبر تبارك وتعالى أن في هذا الصيام حصول التقوى. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ونداء المؤمنين بهذا الخطاب فيه استثارة لما عندهم من الشعور بالإيمان، فإن المؤمن إذا نودي بهذا الوصف التفت وانتبه، وصار ذلك أيقظ لذهنه. وقوله تعالى: كتب عليكم، أي فرض عليكم، فرض عليكم الصيام. وهذه الصيغة هي أقوى صيغ الوجوب، قوله كتب أقوى صيغ الوجوب، وكذلك قوله تعالى عليكم، هذا فيه الإلزام، فدلت الآية على أن الصيام كتب على هذه الأمة. والمراد بالصيام هو صيام شهر رمضان، فأل هنا للعهد، والمراد به العهد الذهني، أي صيام شهر رمضان، وهو ما دلت عليه الآيات القادمة. وقوله جل وعلا: كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم. وجاء هذا الفعل مبنيا لما لم يسمى فاعله كما قال بعض أهل العلم، لأن فيه، أي في هذا الصيام، تكليفا على النفوس وفيه مشقة عليها، فمن هنا قال تعالى كتب. وفي آيات أخرى جاء هذا الفعل مضافا إلى الله عز وجل في قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة. ولما كانت الرحمة هنا بما تحبه النفوس، أضاف الله عز وجل هذا الفعل إليه: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وقوله تعالى: كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام، صيام شهر رمضان. وصيام شهر رمضان فرض في السنة الثانية بالإجماع، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، صام 9 رمضانات. وصيام شهر رمضان لم يفرض ابتداء، وإنما جاء الأمر بالصيام على التدريج، جاء على التدريج. فأول ما فرض الصيام كان الصيام المفروض هو صيام يوم عاشوراء وحده فقط، فكان الناس في أول الأمر مأمورين بصيام يوم عاشوراء، فيصومون يوما واحدا، وكانت قريش تصوم هذا اليوم في الجاهلية. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجدهم يصومون هذا اليوم، وسألهم عن صيامه وعن سبب ذلك، فقالوا هذا يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق الله فيه فرعون وقومه، فنحن نصومه شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم. ثم في المرحلة الثانية من مراحل التدريج أمر الناس بصيام 3 أيام من كل شهر، كما في حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس في المدينة أن يصوموا 3 أيام من كل شهر، فكانوا يصومونها. ثم بعد ذلك أمر الناس بصيام شهر رمضان، لكن لا على سبيل الإلزام بل على سبيل التخيير والاستحباب، ومن لا يستطيع الصيام فإنه يكفر فيطعم عن كل يوم مسكينا. ودل على هذا قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. ثم في المرحلة الرابعة جاء الأمر بصيام شهر رمضان على سبيل الإلزام والفرض، على سبيل الإلزام والفرض، وهذا ما دلت عليه الآية التالية للآية التي قلناها قبل قليل، وذلك قوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فدلت الآية على وجوب صيام شهر رمضان على جميع المسلمين إلا على المريض والمسافر، فإنهما يفطران ويقضيان بعد ذلك. فأنتم ترون أن الصيام فرض تدريجا، وذلك فيه مراعاة للمكلفين، وأن الله عز وجل رؤوف رحيم بعباده جل وعلا. ثم قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي على الأمم السابقة، فإن كل أمة من الأمم السابقة كانوا يؤمرون بالصيام، ولا يلزم أن يكونوا مأمورين بصيام شهر أو أكثر أو أقل، الله أعلم، لكن الذي نعلمه أنهم كانوا مأمورين بصيام. وقوله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم، أي ككتابته على الذين من قبلكم، فما مصدرية. وفائدة هذا التشبيه أن الإنسان إذا علم أن غيره مأمور بأمر كما أمر به هو، فإن هذا يكون أخف عليه، يكون أخف عليه فينشط حينئذ. ولهذا قالت الخنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. والله عز وجل يقول: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فاشتراكهم في العذاب قد يخفف عنهم في الدنيا، لكن في الآخرة لا ينفعهم ذلك. وقوله جل وعلا: كما كتب على الذين من قبلكم، أيضا في هذا التشبيه فائدة أخرى، وهي أنكم إذا علمتم أن الأمم السابقة صاموا وتدرجوا في مدارج الكمال وأخذوا نصيبهم من عبادة الصيام، فعليكم ألا تتخلفوا عن ركبهم، وعليكم أن تلحقوا بهم. والإنسان يتخلق بأخلاق الكملة من الناس، وينظر إلى فعلهم فيفعل مثل ما فعلوا. ولهذا قال تعالى مستنهضا لهمم هذه الأمة: كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي كي تتقون، لعل إذا جاءت بعد الأمر فإنها تفسر بمعنى كي تتقون. فدلت الآية على أن الحكمة من فرض صيام شهر رمضان حصول التقوى، والتقوى لها شأن عند الله عظيم. ولذلك قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، يحب المتقين. فإذا صمت حصلت لك التقوى وفزت بمحبة الله جل وعلا. فدلت الآية إذن على أن من الحكم في الصيام حصول التقوى، وكذلك هنالك حكم في الصيام. والله عز وجل إذا أمر فإنما يأمر لحكمة، وإذا نهى فإنما ينهى لحكمة. وقد تبدو لنا هذه الحكمة وتتجلى، وقد تخفى علينا. ولا شك أن الصيام له حكم كثيرة نعلم منها ولا نعلمها كلها. فمن حكم الصيام، من الحكم في الأمر بالصيام، أن العبد إذا صام تذكر نعمة الله عليه في هذا الطعام الذي يسره له، وفي هذا الشراب الذي يسره له، في حين أن كثيرا من الناس لا يملكون هذا الذي يملك من الطعام والشراب. ومن الحكم أيضا في فرض الصيام أن الإنسان إذا صام ضاقت مجاري الدم على الشيطان، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يجري منه مجرى الدم، وهذا مجرب. ومن الحكم أيضا في فرضية الصيام أن العبد إذا صام انكسرت شهوة بطنه وفرجه، انكسرت شهوة البطن والفرج، وغالب ما يؤتى الناس من هذين، غالب ما يؤتى الناس من هذين. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين. صلى الله وسلم على محمد.